الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف جلال الدين السيوطي أو النووي رحمه الله النووي الحادي والعشرون، وقال المصنف شارحه السيوطي رحمه الله: الموضوع هو الكذب. هكذا قال: الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع. الكذب بمعنى المكذوب، وإلا كذب يكذب كذبا يأتي مصدر. فالموضوع اسم مفعول وضع يضع وضعا الواضع، واسم المفعول موضوع، فيكون معنى الموضوع هو المكذوب، والمصدر قد يأتي بمعنى الفاعل وقد يأتي بمعنى المفعول. فهو كذب لأنه كذب به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالخبر يسمى كذبا أيضا مع أنه مكذب فيه أو كاذب. فالموضوع هو الكذب، أو قل إذا كان وزنا بوزن فتقول هو المكذوب المختلق المصنوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شر الضعيف. شر الضعيف يعني الحديث أئمتنا قسموه على صحيح وضعيف من حيث القبول والرد. والصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. فيكون شروط الصحة إذا وجدت بتمامها فيسمى الحديث صحيحا. فالصحيح والحسن والضعيف، والحسن هو يقسمون إلى ثلاثة أقسام من حيث القبول في الحقيقة، والحسن هو ملتحق بالصحيح، لكنه من حيث إن راويه يكون فيه شيء من خفة الضبط، ضبطت عليه بعض الأخطاء، فلا يعطى حديثه درجة الصحة بكاملها، وإلا حكمها حكم الحديث الصحيح من حيث العمل به. فالحسن هو الحديث الذي رواه عدل تام خفيف الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. والحديث الضعيف ما خلا أو ما لم يوجد فيه شروط الحديث الصحيح أو الحسن، فإذا كان يرويه راو غير عدل فيكون ضعيفا، وإذا كان غير عدل فعدم عدالته في أي شيء، هل هو في دينه مطلقا كافر فهو ليس بعدل، أو يكون مسلما لكنه فاسق مفسق، أو يكون عدالته لأجل الكذب فقط، قد يكون هذا فسقه لأجل مخالفاته وارتكابه للكبيرة، وقد يكون فاسقا لأجل كذبه في كلامه مع الناس، قد يكون فاسقا لأجل كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كلها من أنواع الكذب. وقد يكون الضعيف لأجل طعن في الراوي، مثل ما أشد الطعون هو أن يتهم ويطعن بالكذب، كذلك بخفة الضبط بعدم الضبط سوء الحفظ تدليس واختلاط، كل هذا الطعون التي لأجلها يضعف الحديث. فإذا قال: ولكل قسم اسم خاص. فإذا كان ضعيفا في حفظه فيسمى ضعيفا، وإذا كان ثقة في أول أمره ثم ضعف فيسمى مختلطا، وإذا كان ضعفه لأجل تدليسه وبأنه يروي ممن روى عنه أحاديث ما لم يسمع، فكل هذه لها أسماء، وهي أسماء للضعيف أو للقسم الضعيف. فلذلك قال: المختلق المصنوع هو شر الضعيف، أي شر أنواع الضعيف وأقبحه. وكيف لا يكون أقبحه؟ فقد يعني هدد وعهد صاحبه بالنار والتبوى بمقعده بالنار. من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. إن كذبا علي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم. فالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشر أنواع الكذب. كذلك يكون الحديث الذي وصف بأنه مكذوب شر أنواع الضعيف. وتحرم روايتهم على العلم به، مع العلم به استدلالا، لكن تحرم روايته مع الإعلام بأنه ضعيف. هذا واجب، قد يكون واجب. يا أما إذا كان يروي ويقول وقد جاء في حديث الموضوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يلبسه بعض من لا خلاق له في الحقيقة ويقول أنه جاء روى ابن الجوزي في الموضوعات ويستدل به، سبحان الله، هذه حماقة وسخافة وليس من العلم في شيء. وقد سمعت في قديما في إذاعة المملكة نفسها قال بعض الناس المشهورين قال وقد جاء في حديث ضعيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. ففي الحقيقة هذا القول ما يكفي، لأن عامة الناس ما يعرفون ضعيف وما يعرفون صحيح، فلا ينبغي إيهام بأنه جاء في الحديث. فإذا تهرم روايته مع العلم به إذا كان يرويه استدلالا أو يرويه لأن يوهم الناس أنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يحارب الوضع والوضاعين وبيان الأحاديث الموضوعة فهذا العمل مبارك ينبغي أن يكون واجبا في الحقيقة عند الحاجة أو عند الضرورة. وتحرم روايته مع العلم به أي بوضعه في أي معنى كان، في أي معنى. انظروا، هذا الكلام هو الذي ينبغي اعتباره، سواء كان في معنى العقائد أو معنى الأمليات أو معنى الفضائل. أيضا فيما نقل عن بعض الأئمة رواية الضعيف المعتبر به إذا لم يعتضد في الفضائل، ما ذلك الرواية الأحاديث الموضوع لا تجوز روايته في أي معنى كان، سواء كان الأحكام والقصص أو القصص والترغيب والترهيب وغيرها، إلا مبينا أي مقرونا ببيان وضعه. لحديث مسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، يرى أي يراه الناس ويعلمه أهل الاختصاص أنه كذب، أو يرى أنه كذب هو بنفسه يعلم، فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين أو كذابين. نعم، فهو كاذب في الحقيقة، يعلم أنه حديث مكذوب، ما ذلك يروي استدلالا بدون بيان وضعه. وكيف يعرف الوضع للحديث؟ ويعرف الوضع للحديث بإقرار واضعه. والحمد لله أئمتنا رحمة الله عليهم قعدوا له القواعد وذكروا الأحاديث الموضوعة والكتب المؤلفة في هذا من قديم الزمان، كما قيل لعبد الله بن مبارك هذه الأحاديث الموضوعة فقالت تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهناك بعض الناس يقول إن الذكر بمعنى المراد منه القرآن فقط، لا، الذكر القرآن وما فيه بيانه وهو الحديث. ابن المبارك استدل بهذه الآية أن إنا نحن نزلنا الذكر أي الكتاب والسنة، ونحن له أي الذكر المشتمل على الكتاب والسنة حافظون. فالله وعد بحفظ كتابه، كذلك بحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كتاب الله لا يفهم على مراد الله تعالى إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
الآية التي تقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليك من ربك حق الله على أنه نزل.
أي نعم، هو هذا. ثم إن علينا بيانه، فبيان الله تعالى الذي لا ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان في سورة كتاب الله أو في سورة سنته إلا بوحي وبيان من الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، أنت معنا. ويعرف الوضع، فإذا الجهابذة رحمة الله عليهم وضعوا قواعد وعلامات، وأكبر العلامة في الحقيقة هو ينحصر في محاربتهم لهؤلاء ومتابعتهم لمعرفة أحوالهم، من كان في حفظ شيء أو من كان يكذب، لماذا كذب. حتى إنه وجد أن بعض الناس كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جامع دمشق، فجاء بعض أهل الحديث وقال من الذي روى لك ومن الذي روى حتى وصل إلى اعتراف منه أنه كذب لترقيق الناس ولتزهيد الناس للدنيا. فدعا غير واحد من أهل الحديث فاعترف أو أخذ الاعتراف منه مرة ثانية وأشهدهم وكتب بذلك محضر. انظروا كتب بذلك محضر. كان أئمتنا رحمة الله عليهم هكذا يعني قاموا بحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعرف الوضع للحديث بإقرار واضعه أنه وضعه كحديث فضائل القرآن الآتي اعترف بوضعه ميسرا. قيل له من أين لك هذه الأحاديث الكثيرة عن عكرمة عن ابن عباس؟ قال رأيت الناس قد أعرضوا عن كتاب الله إلى مغازي الواقدي ومغازي ابن إسحاق وغيرهم وغيرهم فأردت أن أرغبهم في كتاب الله تعالى فوضع لكل سورة فضيلة خاصة من قرأ كذا كان له كذا أو من قرأ سورة كذا فيكون له كذا إلى آخره. قال البخاري في التاريخ الأوسط حدثني يحيى اليشكري عن علي بن الظاهر علي بن جرير ولا من هو علي بن حذير الظاهر ليس علي بن جرير قال سمعت عمر بن صبيح. في الحقيقة دائما نقول للشخص الذي يتصدى لتحقيق الكتب ينبغي أن يراجع إلى الصحيح من الكلمات. الآن انظروا نسخ تختلف، واحد كتب عمر بن صبح خطأ والثاني كتب عمر بن صبيح. طيب هذا تنبيه كبير أن يراجع إلى اسمه في الكتب التي ضبطت مشتبه النسبة مشتبه الأسماء وغيرها المعقولة ابن معقولة في إكمال وكذلك توضيح المشتبه وغيره. النسخة فيها يشير المحقق يقول فا في صبيح مو كذا، وهناك في الأصل الذي جعله أصلا وهم من لا تعصى هم يجعلون هكذا إذا جعلت نسخة أم معناه الأم لابد أن تطاع. لا، الحق في النسخ أن يثبت الصواب. فهنا عمر بن صبح في نسخة وفي النسخة الثانية عمر بن صبيح، والصواب عمر بن صبيح. كان ينبغي أن يثبت ويقول هو الصواب راجع كذا وكذا، لكن التحقيق بمعنى تخفيق في بعض الأحيان يعمل الإنسان بالعجيزة. نعم، فهنا قال سمعت عمر بن صبيح يقول أنا وبعض خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استشكل ابن دقيق العيد الحكم بإقرار بالوضع بإقرار من ادعى وضعه لأن فيه عملا بقوله بعد اعترافه لنفسه بالوضع. يعني يقال إن هذا الحديث موضوع لأن واضعه فلان اعترف أمامنا أنه وضعه واختلقه وهو الذي الوضع بمعنى الحمل كأنه هو الذي ولده ما هو كذا. طيب إذا كان هو الذي ولد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أليس من الممكن أن يكذب في هذا الاعتراف أيضا ويقول أنا الذي وضعته؟ ما دام هو كذاب كيف نقبل كلامه أنه هو الذي وضعه؟ يقول أنا الذي وضعته. ما دام هو كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترافه لعله يكون قد كذب فيه، فهل نقبل أو لا نقبل؟ فماذا قال فيه؟ قال وهذا كاف في رده، لكن ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في هذا الإقرار بعينه، لأنه ما دام يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلامه حديثه أنه صار موضوعا. من أين عرفنا هذا؟ لاعترافه، لعله يكون كذب على اعترافه. إن كان كذب في اعترافه على كل حال والرجل ليس معروفا عندنا بالثقة فحديثه يرمي به، ما هو كذا؟ ما دام لم نعرفه بالثقة ووقع لنا من الأدلة أنه يكذب سواء كذب في هذا الاعتراف أو في ذاك على كل حال، ما دام هو لم يعرف بالصدق ويعترف بأنه وضع فلا بد أن نقبل كلامه لأنه أوقع الشبهة على الأقل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دامت الشبهة وقعت في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما حق ولا استقام أن ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحمل على أنه موضوع لاعتراف واضعه إلا إذا وجدنا الحديث من طريق آخر صحيح فنقول كان قد كذب وظهر لنا كذبه هنا أيضا. ما دام ظهر لنا كذبه فهو مفسق حديثه لا يقبل على كل حال، لكنه لأجل قوله أوقع لنا شبهة. إن كان الله تبارك وإن كان هناك حديث صحيح هذا ما كان الله ليخفي عن الأمة، لابد أن يكون أحد آخر رواه. فإذا حصل الأمر إليه فالحديث متروك لا يعمل به، حتى يأتي له رواة آخرون فيظهر لنا أنه كذب في اعترافه بالوضع. نعم. وقيل وليس هذا باستشكال منه، إنما هو توضيح وبيان، وهو أن الحكم بالوضع بالإقرار ليس بأمر قطعي موافق لما في نفس الأمر لجواز كذبه في الإقرار، على حد ما تقدم أن المراد بالصحيح والضعيف ما هو الظاهر لا في نفس الأمر. يعني كأنه يقول إذا قلت هذا حديث صحيح فهو نحن نحكم بالظاهر والله يتولى الصرائر، إن كان غير صحيح المحدث رحمة الله عليه إذا حكم على حديث أنه صحيح فهو على ما ظهر له ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه، لكن قد يكون هناك فيه علة لا يقوم ولا يعرف بها إلا الجهابذة الأئمة الكبار، فإذا خلى عن كلام الأئمة هذا الحديث بقي على كونه صحيحا. كذلك هنا هو قال أنا وضعته، فقد يكون صحيحا في نفس الأمر لكن لأجل الظاهر أن الرجل لا يعترف بكذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضعه فنحن نقبل ظاهره كما قبلنا ظاهر شروط صحة الحديث فحكمنا عليه بالصحة. لا ما في نفس الأمر، نحن البلقيني في محاسن الاصطلاح البلقيني هكذا في محاسن الاصطلاح قريبا من ذلك، أو معنى إقراره يعني يعرف الوضع بإقرار واضعه صراحة أني وضعت هذا الحديث، أو معنى إقراره عبارة ابن الصلاح وما يتنزل منزلة إقراره. قال العراقي مثاله كيف ذلك، ما معنى الإقرار يكون منزلة في منزلة الإقرار ولم يعترف صراحا ولم يقرر، فيقول كأن يحدث بحديث عن شيخ ويسأل عن مولده متى ولدت أنت فيذكر تاريخا يعلم وفاة ذلك الشيخ قبله، إذا كان الشيخ توفي في سنة 200 وحدث عنه قال فلان حدثني فلان فقيل له متى ولدت أنت قال ولدت سنة 200 أو ولدت سنة 98 و200، والشيخ يكون قد توفي بعد سنتين لا يتحمل أو لا يقدر أن يتحمل الرواية في هذا الأمانة أنه كذب، ما اعترف أني كذبت عليه لكنه ما دام لم تثبت له معاصرة فقال سمعت أو حدثني فهذا لا شك أنه كذب منه، لأنه لم يلقى الشيخ يعني حتى يروي عنه، ولذلك قد يخفى على الإنسان إذا لم يعرف التاريخ، ولذلك الأئمة قالوا ومن المهم معرفة التاريخ لأن التاريخ قد يعرف به الكاذب من الصادق، ولا يعرف ذلك الحديث إلا من عنده قال سمعت منه، وما ولد إلا يوم مات الشيخ أو سنة التي مات الشيخ، ولا يعرف الحديث إلا من عنده، ولذلك إذا كان الشخص يروي حديثا ولم يجد له مشاركا فقالوا تفرد بحديث لا يتابع عليه، لا يتابع عليه معناه أولا حاله ليس معروفا لدينا، إذا كان هذا الحديث صحيح فزملاؤه أو من تتلمذوا على الشيخ يكون سمع منه، بحثنا في من يروي من المشايخ أو في تلاميذ من يروي عن المشايخ ما أحد يروي هذا الحديث، ربما ينكرون ويقولوا والله ما سمعنا أو كذا، بهذه الصورة جاءت الروايات عند التحقق وهم كانوا يتحققون ويتثبتون فعلم أنه كذب فيه وإن لم يعترف. فهذا معرفة التاريخ وقوله إني ولدت سنة الذي كذا ومات الشيخ فهذا يتنزل منزلة الإقرار، فهذا لم يعترف بوضعه ولكن اعترافه بوقت مولده يتنزل منزلة إقراره بالوضع، لأن ذلك الحديث لا يعرف إلا عن ذلك الشيخ ولا يعرف إلا برواية هذا عنه. وكذا مثل الزركشي بمقتصره أو قرينة في الراوي أو مرويا، كيف يعرف أن هذا الحديث موضوع، تكون قرينة في الراوي يدل مثل القرائن هذه أيضا قرينة، استعمال التاريخ قرينة دلت على اعتبار إقرار، فقرينة أخرى من القرائن في الراوي أو المروي أي في الحديث، فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة لفظها ومعانيها، ونحن نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من نطق باللغة العربية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم ولا يأتي بكلمات ركيكة صلى الله عليه وسلم، لكن بعضهم قال إن الراوي قد يروي بالمعنى فربما لا تساعده لغته ويكون عجميا فربما تكون الألفاظ ركيكة، لكن المقصود إذا كانت المعاني ركيكة فهو الذي يدخل في تعريف أو في معرفة طرق الوضع. أما إذا كانت الألفاظ ركيكة فتكون هذه ليست دليلا. لكن في الحقيقة إذا رأينا تاريخ التدوين فنجد الحمد لله الأئمة مهما كانوا وإن كانوا عجما لكنهم أئمة في اللغة، أهل فارس وغيرهم كلهم الذين وضعوا اللغة ووضعوا القواعد كلهم عجم من الغرائب، لأنهم هم الذين احتاجوا، والعرب كانت عندهم سليقة، ما كانوا يعرفون فاعل والمفعول والبدل والمبدل منه، لكن سليقتهم كانت تجبرهم أن يتكلموا بالفصيح والصحيح. لما احتاج العجم فوضعوا القواعد وكانوا ينتقون بفضل الله تعالى بدون تصحيح إلا إذا كان عدم السماء وغيره. فالركاكة يكون في اللفظ في الحقيقة إلى ما إلى وقت التدوين يعرف منه أيضا ركاكة في اللفظ، أيضا يكون دليلا من أدلة الموضوع أو أدلة كونه موضوع. قال الربيع بن خثيم: إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره. هذا لا يكون لعامة الناس إلا الذي يكون دائما يعيش مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبمجرد ما يسمع يقول والله ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف. يقول ينطق صراحة لأنه له ضوء من عند الله تبارك وتعالى حصل في معرفة اللفظ الصحيح ومعرفة اللفظ المختلف. فإن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه، تعرفه هذا خطأ، تعرفه وظلمة كظلمة الليل تنكره. وقال ابن الجوزي وحق له أن يقول، وله كتاب في الموضوعات وهو أشهر كتاب وأشهر منه أو أجمع منه كتاب السيوطي الذي جاء فيما بعد وجمع كل من سبقه بالإيمان ووضعه في كتابه اللعالي في الأحاديث الموضوع، اللعالي المصنوعة. شوفوا تسمية أيضا جميلة، اللعالي صنعت وخلق، ليست هي لعالي، لعالي ليست هي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه مما عملته أيديهم. نعم. فيقول قال ابن الجوزي: الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم وينفر منه قلبه في الغالب. نعم، إذا كان يعيش مع الحديث ومع دواوين السنة ليل نهار فيحق لمن يكون حاله هذا أن يقول أن هذا ليس بحديث، وقد يكون في غرائب الكتب وكذا، لكنه في الغالب الحديث المشهورة الصحيحة الذي يعيش 40 سنة في هذا العلم، 60 سنة في هذا العلم، فبالحقيقة لكلامه يكون له اعتبار ووزن في هذا المعنى. أما الطلبة أو الطالب المبتدئ في أي فن لا يقولون كلامه، فكذلك في فن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال البلقيني: وشاهد هذا أن إنسانا لو خدم إنسانا سنين وعرف ما يحب وما يكره، فادعى إنسان أنه كان يكره شيئا يعلم ذلك أنه يحبه، فبمجرد سماعه يبادر إلى تكذيبه. يعني شخص يخدم شخصا طول حياته، قد يكون 20 سنة خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ونزل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة وأنا ابنه 10 سنين، من الذي قال هذا؟ أنس بن مالك رضي الله عنه. فإذا سمع شيئا من هذا له أن يقول، فيقول فدى إنسان أنه كان يكره شيئا والخادم هذا يعلم أن هذا كان يحبه، فبمجرد ما يسمع منه ينكر ويقول لا أنت تكذب، أنت متوهم، الذي أعرفه وأنا خدمته كذا وكذا. فهذا الباب أيضا عند الأئمة مقبول، الشيخ الذي التلميذ الذي يلازم الشيخ أكثر كلامه يكون أرجح على من يكون جلس معه مجلسا أو مجلسين. وقال شيخ الإسلام: من الذي يعنيه به؟ ابن حجر رحمه الله: المدار في الركة على ركة المعنى، أي ركاكة المعنى، فحيثما وجدت الركاكة في المعنى دل على الوضع، وإن لم ينضم إليه ركة اللفظ. ركة المعنى هذا أكبر دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بشيء يكون معناه ركيكا أي منافرا أو متنفرا منه، لا يمكن أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فإذا انضم معه ركة الماء اللفظ أيضا فسار ظلمات بعضها فوق بعض. نعم. فحيثما وجدت دل على الوضع وإن لم ينضم إليه ركة اللفظ، لأن هذا الدين كله محاسن والركة ترجع إلى الرداء. قال وأما ركاكة اللفظ فقط فلا تدل على ذلك لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى فغير ألفاظه بغير فصيح. ثم إن صرح إذا كان هو نفسه ما وضعه أو إذا كان الحديث ليس إلا عنده فركة اللفظ قد يكون حتى دليلا، لأنه إذا كان الفصيح موجود فربما يقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لكنه أتى بلفظ كأنه مؤكد لنا أنه لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذه الركة داخلة في قرينة الكذب. ثم إن صرح بأنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فكاذب. وقال ومما يدخل في قرينة حال المروي، هذا حال الراوي، وفي قرينة حال المروي ما نقل عن الخطيب عن أبي بكر بن الطيب أن من جملة دلائل الوضع أن يكون مخالفا للعقل بحيث لا يقبل التأويل ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة. مخالف للعقل في الحقيقة هذا الكلام قد يكون يعني يستعمله شخص في غير محله، لا بد أن ننظر إلى ما يخالف العقل وما لا يخالف العقل. وإلا الآن أشياء كثيرة ربما العقل البشري الذين ظل المعتزلة وغيرهم باستحسان الحسن القبح، الحسن والقبح ظلوا به، قالوا هذا لا يستحسنه العقل وهذا يستخدمه العقل. لا، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من آلاه. من الذي يعقل في عقله أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء؟ لو ذهبنا نستعمل هذا المعنى فينبغي أن يقول ينكر أشياء كثيرة. من الذي يعقل أن الإنسان في التراب ولا يظهر شيء من ألامات الثواب والعقاب والنعيم والعذاب وجسمه على كل حال في التراب لا يظهر شيء لو عفر؟ من الذي يعقل؟ فلا بد أن يكون العقل الإسلامي الذي ينفره بس، وإلا إذا استعملنا العقل في جميع هذه المواضع فالعقل ينكر أشياء كثيرة، لكنه في الحقيقة إذا كان لا يقبل التأويل. أيضا نحن نقول أشياء عقدية لا يحتاج فيها استعمال العقل مطلقا، ونحن نقول ويومئذ تحدث أخبارها، فالأرض بدأت تحدث أخبارها وتقرر. وهنا يأتي الإيمان بالغيب وإيمان الصحابة بالغيب، حينما تصدق أبو بكر رضي الله عنه معناه أن إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بأنه ذهب إلى بيت المقدس وذهب إلى السماء فقد صدق. لكن الآن هذه الأشياء صارت أقرب إلى الفهم، الآن على آلاف من الأميال وهم يكونون بعيدين وهم يحركون هذا الجهاز بالمحرك من أسفل ما هو كذا ويتكلمون معه، يسمع الإنسان من المسرع أو من التليفون ما لا يسمع صاحبه، فالوحي وغيره من الغيبيات الآن في الحقيقة صارت هي أوضح مما يكون داخل في إنكار العقل. لكن في الأول ما كانوا يعرفون، هذا هو الإيمان والتسليم الكامل، كانوا يسلمون كل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق صدق لا يستعملون فيه العقل. فمسألة مخالفا للعقل لا بد أن يكون فيه تحديد في أمور التي هي مخالفة للمشاهد في الحقيقة للمشاهد، لا بحيث لا يقبل التأويل ويلتحق ما هو ما يدفعه الحس والمشاهدة، أو يكون منافيا لدلالة الكتاب القطعية، يكون منافيا لآية من آيات الله تعالى أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي. أما المعارضة ما إن كان الجمع فلا، يعني قد يكون حديث يعارضه حديث آخر لكنه يمكن الجمع لأن أحدهما قبل والآخر ناسخ، أو يكون أحدهما مخصوص والثاني عام أو بالعكس، فهذا هذه المعارضة لا يدخل في قرينة الوضع. ومنها أي من القرائن التي يعرف به الوضع ما يصرح بتكذيب رواة جمع المتواتر، ليس جمع المتواتر هو خطأ، رواة جمع المتواتر. المتواتر ماذا عرفوا به؟ ما رواه جمع عن جمع يستحيل عادة تواتوهم على الكذب، فإذا هناك شيء متواتر يأتي إنسان فيخبر خلافه، حديث متواتر يأتي فيخبر خلافه، فهذا لا شك أنه يدل على كذب المروي، ويكون دليل على كذب الراوي أيضا، أو يكون خبرا عن أمر جسيم تتوفر الدواعي على نقله بمحضر الجمع لا ينقله منهم إلا واحد. هذه المسألة أيضا ليست قرينة واضحة. يقول يكون أمر مهم جدا، وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قاله أمام جمع كثير، لكن لا يخبره إلا واحد عن واحد عن واحد، لأن حديث غريب، لأنه يقول هذا دليل على الكذب. لا، هذا أيضا ينظر إلى قرائن أخرى. إذا كان حديث إنما الأعمال بالنيات لم يأتي إلا عن طريق عمر برواية صحيحة، وعنه ألقمة، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه إبراهيم التيمي، وعنه سفيان الثوري، وعنه سفيان بن عيينة، وعنه الحميدي، وعنه البخاري، حديث واحد لم يأتي إلا إنما الأعمال بالنيات، هو أمر جسيم، لا، يعني مدار صحة الأعمال بالنيات أتى عن طريق واحد، لكن القرائن أحاطت بأدلة أخرى أيضا أن الأعمال بالنيات ليس هو الحديث وعده، فقالوا إن مثل هذا لا يعتبر به قرينة. لكن إذا كان لا يوجد حكم إلا من حديث فرد واحد وهو من الأمور المهمة تتوفر الدواعي على نقله، يعني لابد أن يكون يروي هذا وذاك وذاك، مليون كيلو لا يخبره إلا واحد، مثل هذه وجرت في شوارع جدة لا يخبره إلا واحد، قد أن يكون هذا اذهب وتحقق وكذا لا تجد إلا واحد أخبره، هذا يكون كذب لا شك فيه، كأنه أقر يتنزل منزلة الإقرار. منها الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير، يعني إذا كان هناك أحاديث وضعه الذين هم موصوفين بالزهد والرقائب ولترقيق الناس ولترهيب الناس وترغيبهم، وضعوا أحاديث فمن قال لا إله إلا الله خلق الله من كل حرف منها 100,000 طائر، وفي كل طائر 100,000 منقار، ومن كل منقار يخرج 100,000 صوت، وفي كل صوت يعني يكون فيه كذا مرة في لا إله إلا الله، هذه كلها نص عليه العلماء رحمة الله عليهم، قد يكون ظاهره شيء صغير لكنه يبالغ فيه ما لم يوحد من الله ورسوله مثل هذه، فهذا أيضا يكون دليلا على الكذب. أو الوعد الأذين في الحقيقة مثل هذه، أنا إذا تثبت خذ أنت كتابا من الكتب أو خذ الذين نسبت إليهم هذه الأشياء، أي كتاب أقرب كتاب تجد فيها مسرودا أسماء الرواة المكذبين الذين هم وضعونا أي كتاب تعرفه. الكتب الطويلة أنا أتركها، لكن خذ تنزيه الشريعة لابن عراق أو لابن عراق، هذا في مقدمته ذكر كأنه خلاصة عن الوضاعين من الكتب السابقة، سواء كان في تاريخ في الضعفاء الصغير أو الضعفاء الكبير، الضعفاء العقيلي ابن عدي وغيرهم وغيرهم، فسرد سردا طويلا بحروف معجم بحروف ألفاء تاء تبارك الله فيك حتى جمع. أنت انظر كل هؤلاء الذين رووا مثل هذه إفراط بالوعيد الشديد، رووا رواية مخالفة للمتواتر، رووا رواية مخالفة لكتاب الله تعالى، لا تجد إلا أنه معروف شره وكذبه في الناس. أسرد أنت لو نظرت أئمتنا رحمة الله كذبوه وقالوا كان يكذب، ليس إلا حديث نادر يقول هو المتهم بكذا، فهذا حديث يكون متروكا، لكنهم كذبوه. فإذا كل هذه لا تأتي إلا مع كون الراوي، هذه القرائن تنضم إلى كون الراوي مكذبا أو متهما بالكذب. الاتهام بالكذب حديث لم يعرف إلا عن طريقه، وهو فيه قرائن مبالغ فيها أو قرائن الخلاف للمتواتر إلى آخره. فإذا ينحصر الأمر في الوضاعين أن أكثرهم كذابون مكذبون، أو يكون غير معلوم الحال، ليس ثقة، وروى حديثا لم يعرف عن غير طريقه، فهو متهم بهذا. نعم. ومن القرائن كون الراوي رافضيا. الرفض التشيع درجات، فالتشيع هو حب علي، إذا إن كان حبا إن كان رفضا حب آل محمد، فان المقر بأنني لا، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي، إن كان حب علي فمن إيمان المسلم أن يحب عليا رضي الله عنه، يحب آل البيت. لكن إذا وصل إلى بغض الآخرين، الحب على حساب أو بغض على حساب حب علي، فهذا ليس من دين الله تعالى، بل قد يصل إلى الكفر، لأن الشخص الذي بحب علي يسب فاطمة ويسب عائشة رضي الله عنها ويتهمها بما برأها الله من فوق سبعة أرقيها، يوصل الأمر إلى إنكار كتاب الله تعالى، فالرفض هذا المعنى. لذلك قال في أباني ترجمة أباني من تغلب في أوائل الميزان ابن الذهبي رحمه الله، فذكر التشيع، قال التشيع بدون غلو، هذا كان في كثير، بمعنى يرى فضيلته ويرى أنه كان أحق بالخلافة، لكن مع ذلك يعترف بفضيلة الصديق وبخلافة الصديق وعمر وغيرهم وغيرهم، أو لا يرى أحقية للخلافة لكنه يقول أفضل الناس هو علي بن، هذا التشيع مقبول بدعة، لكنه إذا كان الرجل معروفا بالصدق مجربا به فقد وجد كثير من الناس قبل تحديثه. أما إذا كان الرفض فيقول بمعنى سب علي سب الشيخين وتكفير الصحابة فلا تقبل روايته ولا كرامة، فالرفض هذا المعنى. إذا كان الراوي معروفا بكونه رافضيا والحديث في فضائل أهل البيت، فضائل أهل البيت، فلعله يكون قد وضعه هو نفسه اختلقه، لكن إذا جاء هذا الحديث من شخص خارجي، فرضنا الخوارج الذين كفروا عليا وكلهم من الصحابة، لكنه يروي، لأن أبعد الناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو واقع الأمر، يعني أكثر الناس كذبا في الأمم من ينتسب إلى التشيع، وأبعد الناس من الكذب هم الخوارج، لأنهم من عقيدتهم أن مرتكب الكبيرة كافر، ما هو كذا مرتكب الكبيرة عندهم كافر، فكيف يكذب فيكفر؟ لا. فإذا روى حديثا وهو ممن يبغض عليا رضي الله عنه، لكن الحق ركب على رأسه فانتقه الحق، فإذا روى حديثا في فضيلة علي رضي الله عنه فهذه قليلة أنها صحيحة إن شاء الله، عكس هذا. نعم نعم. إذا روى حديثا قد يخالف مذهبه فهذا لا يشك في أنه كذب، يعني الرافضي أو الشيعي أو أي واحد، أشعري إذا روى حديثا ليس فيه تأويل لاستواء العرش مثلا، فرضنا الحديث لو كان بهذه الصورة يقال أنه يضره لو كذب، ما هو كذا. فمثل هذا إذا كان في فضائل أهل البيت، أما إذا كان في فضائل أبي بكر وغيرهم وغيرهم فيكون مقبولا منه، لأن المخوف منه أنه ربما يكذب فيضع حديثا في فضائل علي رضي الله عنه. أما الخوف في وضع فضيلة أو لأبي بكر رضي الله عنه مرتفع عنه، لأنه عرف أنه لا يحب أبا بكر رضي الله عنه، لكنه ما دام قد وجد الرواية هكذا فروى وصدق فيه. الحاصل أن القرائن لابد أن يكون لها أثر، وقد أشار إلى غالب ما تقدم الزركشي في مقتصرين وقال ويعرف بإقرار واضعه أو من حال الراوي كقوله سمعت فلانا يقول وعلمنا وفاة المروي عنه قبل وجوده، قبل أن يولد الشيخ مات ويقول سمعت الشيخ، وربما يقول سمعته في مسجد فلان وكان بعد العصر وكذا إلى آخره. الكذاب إذا أراد أن يثبت شيئا فربما كذبة واحدة تجره إلى 100 كذبة لركاكة ألفاظه، حيث يمنع الرواية بالمعنى ومخالفته القاطع ولا يقبل التأويل، أو لتضمنه لما تتوفر الدوائر لنقله، أو لكونه أصلا في الدين لم يتواتر كالنص الذي تزعم الرافضة أنه دل على إمامة علي، وهل تثبت بالبينة على أنه وضعه، يشبه أن يكون فيه التردد على أن شهادة الزور هل تثبت بالبينة، يعني إذا شهد عليه اثنان أنه كذب من أين نأخذ أنه كذب؟ لابد أن يكون أخذ منه هو بنفسه مثل الاعتراف، فهذه البينة الظاهر هل تثبت بالبينة مع القطع بأنه لا يعمل به انسان؟ يعني إذا كان شاهد الزور جاء شهد عليه اثنان بأنه كذب، لكن لابد أن ننظر الشاهدين هل كيف هم؟ الشهادة لا تقبل إلا ممن ترضون من الشهداء أن يكون رضا عدل مقنع، أما إذا كان غير معروف فهذه بينة ليست بينة بل هي مظلمة. وفي جمع الجوامع لابن السبكي أخذ من المحصول وغيره كل خبر أوهم باطلا ولم يقبل التأويل، أوهم باطلا في الحقيقة نحن ننظر لابد أن يكون كونه باطلا. الآن هؤلاء الأشاعرة يقولون إن إثبات الصفات لله تعالى كلها باطل، ما هو كذا. وعلى هذا ابن فورك استشكل كل حديث فيه صفة من صفات الله تعالى، اليد والعين وغيرها، فأدخل هذه الحديث في أي كتاب تعرفون؟ في كتاب مشكل الحديث، سماه مشكل الحديث. مشكل الحديث بمعنى أنه أشكل معناه، الحديث يضع الجبار قدمه في النار واحد وتقول جهنم هل من مزيد، فيضع الجبار قدمه، يقول هذا مشكل معناه أن معنى آخر، فبدأ يأول استوى على الأرش مشكل عنده، فلا بد أن يكون المعنى بمعنى يعني تثبت بحيث يقبل التأويل، ليس تأويلا في ما يتعلق بأحاديث الصفات وغيره، لأني عارف أن هؤلاء أخذوا هذا المعنى الفلاسفة والمتكلمين فأدخلوا كل حديث لا يقبل التأويل ويوجب أن يثبته كما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم فيرفضونه، ولذلك ذهب بهم القول إلى أن أخبار الآحاد لا تقبل في العقيدة. هذه بدعة ما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خير القرون، فكل من قال إن خبر الآحاد لا يقبل، خبر الآحاد المشهور والعزيز والغريب لا يقبل في العقيدة، فهذه بدعة في الحقيقة، هذا القول بدعة لا يجوز الأخذ به. ولذلك يقول كل خبر أوهم باطلا، أنا أريد أن أشير إلى أنهم يجعلون هذه الأحاديث باطلة في الحقيقة، ما صحة الراوي ما يقدرون أن يقولوا إنه ضعيف، لكنهم يقبلونه التأويل، يجعلون الحديث لابد أن يقبل التأويل، فعلى كل حال يتدخلون فيه فيقولون مكذوب أو نقص من أو نقص منه ما يزيد الوهم، ومن المقطوع بكذبه ما نقب عنه من الأخبار، ولم يوجد عند أهله في صدور الرواة وبكون الكتب كذا قال صاحب المعتمد. يعني هذه كلها من القرائن روى رواية لا يوجد، ولذلك الكتب التي ألفت في الأحاديث المشتهرة، الأحاديث المشتهرة منها أشهر كتاب للتخاوي ما هو المقاصد الحسنة، الأحاديث المشتهرة على الألسنة، يقول لا لم يوجد أو لا أصل له، لا لم أعرفه، الأئمة هكذا يقولون، لم أجده في المسانيد والسنن، يأتي مثل هذا، فهذا يكون دليلا على أنه لعله ما دام لم يوجد في الكتب المشهورة فلعله يكون مما كذب فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العز بن جماعة: وهذا قد يناظر في إمضائه إلى القبض، وإنما غايته غلبة الظن. يعني قد يكون إذا كان الحديث لم يوجد في زواوين السنة فلا يقطع بأنه موضوع، لكنه يؤخذ منه غلبة الظن هكذا. فإذا إذا أخذت منه غلبة الظن أنه مكذوب فرميت به ولم تعمل به، فكأنك حكمت عليه بأنه موضوع. ولهذا قال العراقي: يشترط استيعاب الاستقراء بحيث لا يبقى ديوان. إذا قال ما لم أجده، ولذلك الأئمة يحتاطون، لم أجده فيما عندنا، لم نسمع به من مشايخنا، لا يوجد له أصل. فإذا كان يقول لا يوجد في زوامين السنة مطلقا، هذه كلمة كبيرة. العراقي ينصح رحمة الله عليه، يقول يشترط أن يقول مثل هذا الكلام إذا كان استوعب الاستقراء بحيث لا يبقى ديوان ولا راوي إلا وقد كشف أمره في جميع الأقطار وهو عسر أو متعذر. نعم، فليحفظ الإنسان أنه الآن من الممكن أن تقول والله بحثت ولم أجد فيما أمامنا من المراجع، هذا كلام سليم. من الممكن أن تكون قد فاتت هناك مراجع وتكون، فأنت لا تتحمل الذمة لأنك أنت تحملت ما عندك وهو الذي كلفت به الآن. وقد ذكر أبو حازم في مجلس الرشيد، أبو حازم من هو هنا؟ ليس هو سلمة بن دينار، لعله يكون جرير ابن عبد الحميد، أبو حازم ابن قرط الطبي، في مجلس الرشيد هارون الرشيد الخليفة، حديثا بحضرة الزهري، فقال الزهري لا أعرف هذا الحديث، فقال أي أبو حازم أو قال رشيد أحفظت حديث رسول الله؟ يعني حديث كل حديث رسول الله تقول لا أعرف هذا؟ قال لا، قال فنصه، قال أرجو، يعني نصف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أرجو أن أكون قد حفظته. قال اجعل هذا من النصف الآخر، لعل القائل هو أبو حازم، يعني مثل ما قال، يعني كأنه نكت عليه، أنت ما تقدر أن تدعي بأن هذا ليس بحديث لأنك ما حفظت إلا نصف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من النصف الباقي التي فاتتك. مثل ما باب الكذبة في مسجد دمشق جاء، أو مسجد صنعاء، في مسجد صنعاء، وكان ابن معين وأحمد بن حنبل رحمة الله عليهما في المسجد، فقام بعد العصر فبدأ يسرد: حدثني أحمد بن حنبل قال كذا وكذا، حدثني يحيى بن معين قال كذا وكذا، فينظر الإمامان بعضهما إلى بعض ويضحكان، فلما فرغ من التحديث، وهذا مما أحاديث القصاص والمذكرين يحذرون منه، فلما فرغ من قصصه وأخذ العطاء، أخذ العطاء، ناساته هذا ريال وهذا ريالين، فلما أخذ العطاء ذهب إليه وقيل له وقال له: من الذي حدثك؟ قال: حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال: متى حدثك؟ قال: بغداد وكذا وكذا، ضرب في خمس. قال: هذا يحيى بن معين وأنا أحمد بن حنبل، متى اجتمعنا بك حتى تدري؟ قال: ما زلت أسمع أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أحمق، ما صدقت إلا وقتي هذا، ما تعرفون أحمد بن حنبل في الدنيا إلا أنتم بس، ويحيى بن معين إلا أنت بس، هناك مئة أحمد بن حنبل. كذبة واحدة لابد أن يقوم لها لكذبات كثيرة. الشر يجر إلى الشر والخير يجر إلى الخير. قال ابن الجوزي: ما أحسن قول القائل إذا رأيت الحديث يبين المنقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول؟ قال: منه موضوع. قال: وما مناقضته للأصول أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة. صحيح، لكنه كما نصح العراقي لا يدعي الإنسان أنه هذا ليس في دواوين السنة، قد يكون في دواوين، لكن إن شاء الله إذا كان الآن في هذا الزمان، نقول إذا ادعى أحد ويكون قد حصر جميع الأحاديث بفضل الله تعالى عن طريق الحاسب وغيره وغيره، وبحث وفحث وكذا وقال لم أجد في الكتب التي أمامنا، يبدو والله أعلم أنها تكون ليست موجودة، لأنه ما يدعي أن هناك كتبا قد قد ألقيت في دجلة أيام التتار. لا، إن كان هذا الحديث في كتاب ما فقد نقل في حديث آخر، وما يضير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقول أحد أن هذا الحديث يكون في بعض الكتب التي هي في خزانة الروس أو في خزانة ألمانيا أو كذا وكذا. الحديث الواحد ترى أنه مروي من 100 طريق إن شاء الله. والآن كنا نقرأ الشيخ الألباني من قديم الزمان سبحان الله، قبل ما توجد الآلة الحاسبة هذه، الحاسب الآلي أو الآلة الحاسبة هذه، كان يقول في بيت الشيخ عمر فلاتة في سنة 1392 لما رأى هذه يعني المصورات وتسهيل التصوير للكتب، فسأل بعضهم قال هل يمكن لأحد أن يجمع الطرق الآن ويحكم بالنظر في المصور والشاهد؟ قال الآن سهل أكثر مما كان في الزمان القديم، لأن الإمام عنده حديث من جهة أخرى، لم يسافر إلى يمن أو كذا، فقد يكون أحاديثه ليست عنده الذي كان في القرن الثاني أو الثالث. الآن يمكن أن تجمع كل الأحاديث هذه وتوضع أحاديث إنما الأعمال بالنيات بجميع طرقه، وحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، أيضا تجد الطرق تفرعت وقد تصل إلى المؤلفين، قد تصل إلى 30 طريقا. وهم كانوا يحرصون، ابن معين يقول إذا لم يكن عندي حديثا من 40 طريقا وفي رواية 30 طريقا فأنا فيه يتيم، وفي رواية أخرى لم نفهم، فكانوا يحرصون على الطرق الكثيرة. هذه الطرق الكثيرة الآن تفرعت وانتشرت في الكتب الأخرى، فلا يدعي أحد أنه يكون قد ضاع في بغداد أو حينما ألقي في دجلة كما جاء في التاريخ واسود معه البحر 3 أيام إلى هذه كلها. لا تضيع أبدا، كل ما كان هناك قد حفظت عند الآخرين أيضا، غاية ما فيه كتب خاصة التي هي للأئمة ربما تلفت، لكن التلاميذ كانوا يتبادرون. وهو ابن حجر في القرن التاسع توفي سنة 52 و800، لما كان يؤلف الفتح الباري شرح صحيح البخاري ما يكمل صفحات إلا وفي الليل ينقلون وتنتشر النسخ، ومنها كان يتقرب إلى بعض الناس ويستفيد منه ولا ينزل إليه، هذا موجود واقع العمل. فالأئمة هكذا نسخ كتبهم منتشرة موضوعة ما في روايات كثير من الناس. فالحاصل أنه إن شاء الله الآن لو جمعت هذه الأحاديث كلها وبإمكان الأمة أن تجمع وتأثم إذا لم تجمع في الذي يظهر، فإن شاء الله لا تضيع الأحاديث التي أراد الله بناء دينه عليه أبدا. ما يجوز لنا أن نعتقد ما دام وعدنا إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ما يجوز أن نعتقد أنه يكون قضاء. ومن أمثلة ما دل على وضعه قرينة في الراوي ما أسنده، ومن أمثلة ما دل على وضعه قرينة في الراوي ما أسنده، أو قرينة على كونه قرينة في الراوي ما أسنده مبتدأ. ومن أمثلة خبر ما من أمثلة ما دل على وضعه قرينة في الراوي، أي بحيث أنه قرينة في الراوي، ما هو الذي أسنده؟ ما أسنده الحاكم عن سيف بن عمر التميمي قال كنت عند سعد بن الطريف فجاء ابنه من الكتاب، من الكتاب المدارس الابتدائية التي هي للطلاب الصغار كانوا يسمونه الكتاب والكتاتيب، فجاء ابنه من الكتاب يبكي فقال ما لك؟ قال ضربني المعلم. فقال يعني والده رحمة بولده، قال لأخزينهم اليوم، أجعل الخزي على رأسي من اليوم. حدثني عكرمة في حينه، لأن شيء جاهز وما يحتاج، حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعا معلم صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المساكين. يعني جعل كل المعلمين يعني أغلظ الناس وأقلهم رحمة وهم شرار الناس، فجعل خزيا عليه اليوم، لكنه أخذ نفسه بوضعه هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ابن عباس وعلى عكرمة. قال حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعا، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فكذب على هؤلاء كلهم، لا شك يكون له جذو. وقيل لمامون بن أحمد الحروي ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بفراسان، يعني ماذا يقصد؟ كأنه أراه رفعة شان الشافعي رحمه الله وأتباعه بخراسان فلم يرضه ذلك، فقال حدثنا أحمد بن عبد البر أنه قال حدثنا عبد الله بن معدان الأزدي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، انظروا سبحان الله التعصب، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي، الأئمة براء من هذا وكلهم له فضله ومكانته رحمة الله عليه، لكن الشر في الواضعين والمتعصبين، وليس هذا وحده، هناك أحاديث أخرى أيضا وضعوها على كل حال والله حسيبه. وقيل لمحمد بن عكاشة الكرماني إن كرماني أو كرماني الظاهر كلاهما إن قوما يرفعون أيديهم في الركوع وفي الرفع منه، لأن من أول الزمان الحنفية أو مما روى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز عندهم الرفع إلا في تكبيرة التحريمة، ولا يعود بعد ذلك، لا يرفع يديه بعد الركوع بعد الرفع من الركوع، فقال إن قوما يرفعون أيديهم في الركوع وفي الرفع منه، فقال محمد بن عكاشة حدثنا المسيب بن واضح وهو ثقة أنه قال حدثنا ابن المبارك الإمام، شوفوا كيف وضع، ويونس بن يزيد الأيلي هو من تلاميذ الزهري المقصوصين عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري الإمام أنا أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له، انظروا من رفع يديه في الصلاة فلا في الركوع فلا صلاة له، فهذه كلها من دلائل الكذب، لأنه روى في حينه مما يدل على أنه حنقا وغضبا وتعصبا ومخالفا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المخالف للأصل ما رواه ابن الجوزي من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده مرفوعا عبد الله بن زيد بن أسلم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أبيه عن جده مرفوعا إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت عند المقصرتين ثم استوت على الجودي، تمام الرواية فيما أذكر، واستوت على الجودي ما يقدر أن ينكر، لكنها جاءت وطافت بالبيت سبعا وصلت عند المقام، هذا تذكرونه الآن موجود هذه الروايات حتى في كتب التاريخ، ينقلون التاريخيون ينقلون في فضائل البيت أيضا، هذه الأحاديث ينبغي أن تفلى من التاريخ ومن كل كتاب ينبغي أن تبين أن هذا كذب، لكنهم ينقلون سبحان الله، وكل من يألف يعني بدون تمييز من الصحيح والضعيف، فينبغي أن يختار الصحيح في كل باب. وأسند من طريق محمد بن شجاع البلخي عن حسان بن هلال عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه منها قاتل الله من وضعه، شوفوا سبحان إن الله خلق الفرس فأجراها، طيب متى خلق إن لم يكن موجودا، انظروا إن الله خلق الفرس هذا كان مجنون، هذا الواضع في الحقيقة إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت الفرس فخلق نفسه منها، أي من الفرس، عجيب هذا سبحان الله يتخبط، هذا لا يضعه مسلم بل ولا عاقل، والمتهم به محمد بن الشجاع البلخي كان زائغا، وقريب منه راوي في الحقيقة اسمه محمد بن الشجاع الثلجي، هذا غير البلخي الثلجي هكذا جاء، وهو أخ له قريب منه والله أعلم، يعني في الكذب وفي اتهامه بالكذب، كان زائغا في دينه، وفي أبو المهزم قال شعبة رأيته لو أعطي درهما وضع 50 حديثا، وقد أكثر جامع الموضوعات في نحو مجلدين آني أبا الفرج بن الجوزي، فذكر في كتابه يعني كأنه يقول المؤلفات من المؤلفات التي قد انتقد فيها أنها من الموضوعات وأدخل فيها موضوعات وغير موضوعات، فقال قد أكثر جامع الموضوعات في نحو مجلدين آني أبا الفرج بن الجوزي صاحب كتاب الموضوعات أشهر كتاب، فذكر في كتابه كثيرا مما لا دليل على وضعه بل هو ضعيف، يعني ضعيف محتمل يكون راويه موصوفا بضعف الحفظ فقط وليس متهما بالكذب ولا كذابا، لكن حديثه أدخله في الموضوعات، بل وفيه الحسن بل والصحيح، وأغرب من ذلك أن فيها حديثا من صحيح مسلم كما أبينه. لا شك أن أكثر أحاديثه مما تكلم بأنها موضوعة، فهذه مما وافقه العلماء. والأحاديث التي خالف فيها ما كان يترك الله تبارك وتعالى أي أحد، لو أخطأ لابد أن يبين العلماء رحمة الله، خطأه الثقات، أخطأه الثقات أيضا لا يمكن أن ينطلي. ولذلك من المنهج السليم السعيد الذي ينبغي أن يتبع الشباب أن يقبلوا على أنفسهم وعلى غيرهم، مهما كان عظيما في الشان إذا أخطأ في مسألة يقبل خطأه. لكن هناك ناس يقولون أن له قدم صدق وعنده أعمال جليلة، طيب أعمال جليلة لكن فيه بعض الأعمال غير جليلة، فهل يعني الحسنات ضمن السيئات هنا عند الله تعالى؟ لكن أنتم مأمورين بأن تبينوا للناس أخطاءهم ولا تكتمونه، لا تكتمونه أبدا، لابد أن تبينونه ولا تكتمونه. فيجب على كل أحد، حتى لو كان البخاري رحمه الله قيل إنه أخطأ في تضعيف حديث وتصحيح حديث، لما ما يتركه شعبة وهو من أشد الناس تحديا في رواية الحديث، قبضوا عليه وضبطوا عليه، قالوا شعبة الشاك بهذا، يعني الخطأ يثبت معه ويقبل ما صح ويترك ما لم يصح، لكن لأجل كونه عمل عملا جليلا كله يكون صحيح، الخطأ والكذب كله يكون صحيح، لا، لابد أن يعرف. ولذلك هذا هو منهج الأئمة رحمة الله عليهم، ما تركوا خطأ إلا ووضعوا الأصابع، لكن ليس معناه أن كل خطأ يكفر به، يعطى كل خطأ حقه، يقال أخطأ غفر الله له من وفي بحار حسنات هذا الخطأ إن شاء الله مغفور عنه أو مغفور له، لكنه لا يقال إن الخطأ يسير صواب. هنا أيضا ابن الجوزي رحمه الله لما أكثر وجمع فلا شك أنه مصيب في أكثره، ولكنه أخطأ في بعض المواضع، الأئمة رحمة الله كتبوا المؤلفات في هذا. الآن السيوطي رحمه الله له خاصة كتاب نقط البديعات على ابن الجوزي، الأحاديث التي تسلم في ابن الجوزي لأجلها أنه أخطأ فيها جمعها في كتاب، كذلك ورف هذا الكتاب بالتعقبات وطبع من أقدم الطبعات، وبعضها لم يطبع على الطبعة الحجرية كما يسمون في الهند، وهذه النسخة هي التي توجد الآن، ما توجد غيرها، وهي في حكم المخطوطات قبل 100 سنة فيما أذكر في كانفور طبع هذا الكتاب، ورأيته نسخة كانت عندي منذ زمان لكن ما أجده الآن، ما أدري. فالتعقبات كذلك ابن حجر رحمه الله أخذ الأحاديث التي وضعها ابن الجوزي في الموضوعات، وهي من مسند الإمام أحمد، فسمى كتابه الذب المسدد، القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد. فالأئمة رحمة الله على كل حال ما يتركون شيئا إلا وقد يبينونها له. قال الذهبي ربما ذكر ابن الجوزي، الذهبي له مختصر الموضوعات أيضا، ربما ذكر ابن الجوزي في الموضوعات أحاديثه. إذا عندكم سؤال، ها؟ طيب، وصلى الله على خير خلقه محمد.